هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد الثقات الأثبات الذي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب رأس المتقنين، يعني أنه قمة في الإتقان والحفظ، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. ومذاهب أهل السنة أربعة، ليس من مذاهب أهل الحق سوى هذه الأربعة، يعني التي تنتسب إلى السنة، المذاهب التي هي سنية وهي وأصحابها من أهل السنة هي هذه الأربعة، ليس وراءها مذاهب أخرى، يعني كمذاهب المبتدعة الآخرين الذين يقولون أن مذاهبهم مثل مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. لا، ليس الأمر كذلك، بل هذه مذاهب أهل السنة، أي الأئمة الذين جمعت مذاهبهم وأقوالهم. ولا يعني ذلك أن غيرهم من الأئمة وغيرهم من العلماء ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل العلم، بل ما أكثر العلماء في زمانهم وقبل زمانهم الذين هم مثلهم، ولكن الفرق بين هؤلاء وغيرهم أن هؤلاء حصل لهم أتباع بفقههم وترتيبه وتنظيمه، وأما غيرهم ما حصل له مثل ما حصل لهؤلاء. وإلا فإن الكل أئمة أجلة، يعني منهم سفيان الثوري، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم الليث بن سعد، ومنهم الأوزاعي، أئمة كثيرون هم من أهل الاجتهاد وأهل الفقه. وإنما قيل لهذه المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة لأن الأئمة الأربعة حصل لهم أتباع بفقهين، ولكن لا يعني أن الحق لا يعدوهم، وأن أنه يجب أو يلزم تقليد واحد منهم، بل الواجب هو البحث عن الحق والبحث عن الدليل والسؤال عن الدليل، وهذا هو الأخذ هذا به الأخذ بوصايا الأئمة الأربعة، لأن كل واحد منهم حث على أن تتبع السنة، وإذا وجد له قول يخالف ما جاء قول قد جاء حديث صحيح خلافه فإن العبرة بالحديث وليس بقوله. كل واحد من الأئمة جاء عنه نصوص جميلة، نصوص واضحة جلية يوصون بها باتباع السنن والأخذ بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. لكن لا يعني هذا أن يحصل جفاء للأئمة وإعراض عن فقههم والنيل منهم أبدا، وإنما الواجب هو محبتهم والثناء عليهم وتقديرهم وإجلالهم والاستفادة من علمهم، ومعرفة أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، إن اجتهد من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، ومن اجتهد منهم فأخطأ فخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. هذا هو الواجب في حق الأئمة، لا غلو ولا جفا، لا غلو ولا جفا. لا يقال إن مذهب فلان هو الحق الذي لا شك فيه، وأنه هو الذي معه الدليل، وأنه هو قوله هو القول الذي يعتمد، وغيره ليس كذلك، لا يقال هذا. وإنما يقال كل واحد منهم يخطئ ويصيب، وكلهم لا يعدمون الأجر والأجرين، إن إذا اجتهد الواحد منهم في المسألة حصل أجرين إذا أصاب، وإن اجتهد فأخطأ حصل أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو الواجب الذي يجب، فلا يغلى فيهم ولا يجفى، لا غلو ولا جفا، الحق وسط من الإفراط والتفريط. المفرطين والمفرطين هؤلاء أطراف الحق وسط بينها، أو طرفان الحق وسط بينها، هذا هو الواجب في حق الأئمة رحمة الله عليهم. ولهذا يقول الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدة أهل السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل لا يذكرون إلا بالجميل. وقال أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر يعني إشارة إلى الفقهاء وإلى المحدثين لأن أهل الخبر والأثر المحدثون وأهل الفقه والنظر الفقهاء. فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين سواء كانوا من أهل الخبر والأثر لهم محدثون أو من أهل الفقه والنظر لهم الفقهاء لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم إن الذي يذكرهم بسوء ويعني يجفو فيهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي هذا لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه وإنما يجني على نفسه ويجلب الإثم على نفسه ويجلب الضرر على نفسه. وإنما الحق هو الاعتدال والتوسط محبتهم وتقديرهم وإجلالهم والرجوع إلى كتبهم والاستفادة من علمهم. لكن لا يقال إن الحق مع فلان دائما وأبدا وأن كلام فلان هو الذي يعتمد وكلام غيره هو الذي لا يلتفت إليه أو يعني ليس له أهمية مثل كلام فلان لا وإنما يقال كلهم مجتهدون وكل واحد منهم إما مصيب وإما مخطئ في أي مسألة من المسائل التي اجتهد فيها وله أجران على اجتهاده إن أصاب وله أجر واحد على اجتهاده إذا أخطأ وخطأه مغفور. والإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه كان يحدث في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله إن كل يؤخذ من قوله ويترك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم هو الذي لا بد من توحيده في المتابعة. ويقول شارح الطحاوية إن هناك توحيدان إن هناك توحيدين لا نجاة للعبد إلا بهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد الرسول بالمتابعة توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتوحيد المرسل وهو الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا هو معنى الكلام المأثور عن بعض العلماء أن دين الإسلام مبني على ركنين أساسيين لا بد منهما أن تكون العبادة لله خالصة وأن تكون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام موافقة. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده وذلك بإخلاص العبادة لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب اتباعه والأخذ بما جاء عنه وأن الحق معه وأنه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتوحيد المرسل وهو سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له.